بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أبواب الاستسقاء. قال المصنف رحمه الله: باب تحويل الرداء في الاستسقاء. قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا وهب، قال: أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. وقال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: عبد الله ابن أبي بكر أنه سمع عباد ابن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله أي البخاري: كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني مازن الأنصار. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله للحديث عن سنة من سنن صلاة الاستسقاء، وهو تحويل الرداء وقلب الرداء. قال: باب تحويل الرداء في الاستسقاء. وتحويل الرداء كما قال العلماء علته التيمم بتغيير الحال، بتغيير الحال، لأن سبب الاستسقاء هو القحط وعدم نزول المطر، فيقلب الرداء تيمنا وتفاؤلا أن يغير الله الحال من القحط إلى المطر. وأصل التحويل تحويل الرداء وقلبه فيه خلاف بين أهل العلم، فمذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، واختاره أيضا الظاهرية، وحكى بعضهم عليه الاتفاق أنه مستحب للإمام والمأموم، أن قلب الرداء مستحب للإمام والمأموم. والقول الثاني وهو ما جاء عن بعض التابعين كسعيد بن المسيب وعروة بن مسعود، وجاء أيضا عن سفيان الثوري، أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم. وأيضا جاء عن غيرهم، يعني قال به الليث بن سعد. والقول الثالث هو قول الحنفية أنه لا يسن ذلك، لأنه من جنس الدعاء، فلا يستحب فيه تحويل الرداء كسائر الأدعية. قالوا يعني أصل الأدعية ليس فيها قلب الرداء، وهذا أصل مخالفة أبي حنيفة لأصل صلاة الاستسقاء، فإن الإمام أبي حنيفة لا يرى الخروج للاستسقاء، يعني لا يرى أن يخرج للاستسقاء ويخص بصلاة ويدعى فيها، وتعليله أنه من جنس الأدعية كباقي الأدعية، فقال الأدعية ما يشرع لها صلاة، فلماذا يصلى صلاة خاصة مع الاستسقاء؟ لكن لا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم في هذا الباب، والراجح جواز تحويل الرداء للإمام والمأموم، كلاهما سواء في هذا الحكم. وأما من قال بأن هذا الحكم خاص بالإمام، قالوا أنه ثبت فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فلا يدخل غيره، لكن القاعدة الأصولية أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره إلا إذا جاء مخصص، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ما لم يرد دليل الخصوصية، فهذا الحكم عام للإمام والمأموم على حد سواء، هذا من جهة الخبر. أما من جهة النظر فقد ذكرنا في البداية أن العلة هو التفاؤل بتغيير الحال من حال إلى آخر، وهذه العلة يشترك فيها الإمام والمأموم على حد سواء، فالكل يشترك في هذه العلة أن ينقلهم الله عز وجل من حال القحط إلى حال السعة والمطر. وقلب الرداء يكون أثناء الخطبة، أثناء الخطبة في نهايات الخطبة حينما يستقبل القبلة، وهذا مذهب الجمهور، وروايات الحديث تدل على هذا الأمر. أورد الإمام البخاري هنا قال حدثنا عن شيخ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم البصري قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عباد بن تميم المازني الأنصاري عن عبد الله بن زيد وهو عمه كما في الرواية الثانية عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه، استسقى فقلب رداءه، هذا يدل على أن قلب الرداء يكون أثناء الخطبة في وقت الخطبة. وهنا نجد أن النص أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه، هل القلب خاص بالرداء وجنسه، يعني لو لبس الشخص شماغا الغترة فهل يقلب الغترة مثل الرداء؟ الرداء معروف يدخل في جنسه البشت، البشت له حكم الرداء، الملحفة الغليظة اللي تلبس للبرد هذه لها حكم الرداء، لكن إذا كان الشخص على رأسه غترة هل يقلب هذه الغترة؟ هذه مسألة خلافية. نص بعض فقهاء المالكية على أنه لا يقلب الغترة، جاء ذلك عن النفراوي والخرشي وغيرهم، ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال أن الرداء لبس في هيئة مخصوصة فيأخذ حكمه ما كان في جنسه مما ذكرنا، يعني البشوت والملاحف. والقول الثاني أن هذا الأمر عام يشمل الأردية ويشمل غطاء الرأس الشماغ ونحوه، ورجح هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله وهو الأرجح في هذه المسألة. وسبب الترجيح الرجوع أيضا إلى مسألة التعليل، مسألة التعليل أن العلة كما ذكرنا هو التفاؤل بتغيير الحال، وهذا التفاؤل يتحقق بالرداء ويتحقق أيضا بالشماغ ونحوه من الألبسة التي يلبسها، يعني لها نفس الحكم. فليس لكون قلب الرداء خصوصية معينة أو ميزة معينة، وهذا يسمى عند علماء الأصول الوصف الطردي. الوصف الطردي هو الوصف الغير مؤثر في الحكم، كونه لبس الرداء هذا ما يؤثر في الحكم عند علماء الأصول. وهذا القلب، قلب الرداء كيف يكون؟ هل يقلب اليمين إلى الشمال أو الشمال إلى اليمين؟ كل ذلك جائز عند الجمهور، سواء قلب المعطف من اليمين إلى الشمال أو الشمال إلى اليمين، كل ذلك جائز يتحقق به الأمر، القصد هو التغيير، تغيير صورة الرداء وما يلبسه. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله ابن أبي بكر الذي مضى معنا أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، وسبق أن أشرنا إلى مسألة الخروج إلى المصلى في الاستسقاء. قال فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. ولا يقصد من هذا السياق الترتيب، قال فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. ثم قال الإمام البخاري قال كان ابن عيينة يقول، يعني سفيان بن عيينة هو صاحب الأذان، يعني سفيان بن عيينة كان يظن أن راوي حديث الاستسقاء هو عبد الله بن زيد ابن ثعلبة صاحب رؤية الأذان الذي مضى معنا، الذي رأى الأذان في النوم وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكنه وهم. هذا وهم من سفيان بن عيينة، لأن الراوي هو عبد الله بن زيد المازني، مازني الأنصار، وليس مازن بني تميم، ليس كما تصور سفيان بن عيينة. وهذا فيه إشارة إلى أن من منهج الإمام البخاري رحمه الله أنه يشير إلى أوهام المحدثين، أنه يشير في مواضع من صحيحه إلى أوهام المحدثين، كما أشار إلى الوهم في هذا الحديث. ومضى معنا أيضا صور من الإشارة إلى الوهم. إذن هذا الباب كما ذكرنا عقده لبيان هذه السنة، وهو قلب الرداء. ثم بوب الإمام البخاري رحمه الله باب الاستسقاء في المسجد الجامع. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستة. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان جواز الاستسقاء في المسجد للحاجة. إذا وجدت الحاجة فإنه يصلي في المسجد. والأصل كما أشرنا وهو قول جمهور العلماء أن السنة الخروج إلى المصلى، السنة لثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر أهل العلم من جهة التعليل، قالوا أن الخروج إلى الفلاة والصحراء أبلغ في الافتقار وأبلغ في التضرع إلى الله، وقالوا أيضا أوسع في جمع الناس. المصلى المكان المفتوح يسع أكثر، عدد أكثر من الناس، بخلاف الصلاة في المساجد فإنها محدودة. لكن إذا وجد حاجة من الحوائج، شدة البرد أو شدة الحر، فيجوز الصلاة في المسجد. أو شدة المطر، وقد يقول قائل: كيف مطر ونحن نتكلم عن صلاة الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء تشرع إذا وجد القحط بشكل عام أو بشكل خاص كما ذكر العلماء. يعني مثلا إذا كنا في دولة الإمارات وكانت الأمطار موجودة في بعض المدن وبعض المدن ما يوجد فيها، مثلا انقطع عن الشمال ووجد في غيرها، فيشرع أن تصلى صلاة الاستسقاء عموما. فإذا صلي في مكان وفيه مطر يشرع لهم أن يدخلوا إلى المسجد للصلاة. القصد أنه يعني الصلاة في الجوامع في المساجد صلاة الاستسقاء جائزة للحاجة. وأورد الإمام البخاري هذا الحديث الطويل وكرره في أبواب كثيرة من الاستسقاء، واستدل به بدلالات مختلفة، وهذه طريقة الإمام البخاري رحمه الله مع المغايرة في السند أو في ألفاظ الحديث. قال حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك ابن عبد الله المدني أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، وجاه المنبر أي مواجهة ومقابلة المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، أي والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الخطبة يخطب. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي، هلكت المواشي من لعدم وجود القوت، ينقطع عندهم القوت بسبب احتباس المطر. وفي بعض طرق الحديث هلكت الأموال، وهذه الروايات تفسر بعضها البعض، فهلكت الأموال رواية عامة معناها المواشي، معناها المواشي، وهي الأموال عند العرب، يعني المواشي والإبل هي المال عند العرب. وانقطعت السبل، لماذا انقطعت السبل؟ لأن السبل إنما تقطع بالإبل، فإذا حصل الجفاف وانقطع المطر الإبل إما أن تموت أو تضعف، فإذا ماتت فلا تنقل في السبل، وإذا ضعفت فإنها لا تستقل الناس في طريقها، وهذا معنى انقطاع السبل، يعني الانتقال من مكان إلى مكان. قال فادعوا الله يغيثنا، يعني من الغوث والغيث وهو طلب الإجابة، وهنا على وجه الخصوص طلب نزول المطر. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وهذا فيه سنية تكرار الدعاء، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا. قال أنس ولو والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، القزعة هي القطعة من السحاب، يعني لا يوجد سحاب غطى السماء كاملا ولا جزء من السحاب. قال ولا شيئا، يعني لا يوجد شيء في السماء من الريح التي تجمع السحب لأجل المطر، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع جبل في المدينة. قال فطلعت، يعني من ورائه الضمير عائد إلى الجبل، سحابة مثل الترس في هيئتها في صورتها، يعني في الاستدارة وليست في الحجم، قال فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس ستا، ستا أي ستة أيام، يعني يدل أن المطر استمر أسبوعا كاملا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة. رجل هنا أيضا نكرة، من القواعد عند علماء اللغة أن النكرة إذا تعددت في السياق فإنه يدل على التعدد في الذوات، ولذلك سأل الرجل أنس بن مالك، هو نفسه الرجل الذي جاء في الأسبوع الماضي، لأن في بدايات الحديث رجل نكرة وهنا رجل نكرة، ففهم العربي في السياق أنه متغاير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال، وهذه الهلكة مختلفة عن الهلكة الأولى، هلكت المواشي بسبب كثرة المطر، كثرة المطر، وانقطعت السبل، انقطعت الطرق بسبب كثرة المطر، ما يستطيعون يمشون من كثرة الأمطار. قال فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. وهذا فيه الأدب مع نعم الله سبحانه وتعالى. الأمطار رحمة ونعمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الله عز وجل بقطعها، وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بتحويلها، أن تتحول هذه الأمطار إلى مكان لا يضر الناس. ولذلك استنبط العلماء أن النعمة إذا كانت بالإنسان ونزل عارض بهذه النعمة فإنه لا يدعو بزوال النعمة، وإنما يدعو بزوال العارض حتى تبقى النعمة وتستمر. فالمطر نعمة ينبغي أن يفرح بها وأن تستمر ولا يسأل زوالها. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، ثم فصل اللهم على الآكام والجبال، الآكام يعني الأماكن المرتفعة، والجبال والآجام، الحصون والضراب والأودية، الضراب أيضا من جنس الجبال، الأماكن المستوية، والأودية ومنابت الشجر، وكل هذه الأماكن لا تضر الناس. فالقصد من الدعاء، إذا القصد من هذا الدعاء هو رفع الأمطار عن الأبنية ومواضع الناس. وقال قبل ذكر هذا، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال، وهذا فيه دليل أن رفع اليدين يكون في الاستسقاء وفي الاستصحاء، يعني إذا طلب المطر أو طلب يعني تحول المطر عن الناس. قال فانقطعت يعني الأمطار، وخرجنا نمشي في الشمس. وهذا يدل على عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى، كما شرحنا في أحاديث الإيمان أنه أحد دلائل الربوبية الحسية، وهو إجابة الدعوات. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري، يعني الذي سأل ب يعني تحويل الأمطار والاستصحاء. ثم قال باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستة. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان هيئة الدعاء في يوم الجمعة، في خطبة الجمعة، ليشير أن هناك فرق بين الدعاء في خطبة الجمعة والدعاء في خطبة الاستسقاء. ففي خطبة الاستسقاء الإمام يستقبل القبلة ويدعو الله والناس وراءه، وأما في خطبة الجمعة فإن الإمام يستقبل الناس، يعني يدعو الله وهو على حاله والقبلة من ورائه. فذكر هذا الباب فقط لبيان الفرق بين صورة الدعاء في خطبة الاستسقاء وخطبة الجمعة، وذكر الحديث السابق لكن غير فيه الإسناد، فذكره عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر الأنصاري المدني عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر الذي مر معنا في الحديث السابق، وأشار إلى دار القضاء التي كانت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. في هذا الباب أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يشير إلى صور صلاة الاستسقاء، وقد أشرنا إليه سابقا أن صلاة أو الاستسقاء لها ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يخرج الإمام إلى الصحراء الفلاة ويصلي ركعتين ويخطب ويستسقي. نعم، أي خلاص نشوفه مرة ثانية. فهي في صورة العيد، في صورة صلاة العيد. والصورة الثانية يستسقي الإمام في خطبة الجمعة، وهو هذا التبويب الذي أشار إليه، يعني يدعو الله وهو في خطبة الجمعة. والصورة الثالثة الاستسقاء بدون صلاة، الاستسقاء بدون صلاة، كما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله بنزول المطر عند أحجار الزيت. فهذه الصور كلها مشروعة عند الجمهور، يعني الاستسقاء بجميع هذه الصور، لكن تختلف في السنن الملحقة كما سوف يأتينا. وأيضا هنا غاير الإسناد فرواه عن عبد الله بن مسلمة قعنبي عن مالك الإمام مالك عن شريك بن عبد الله. وذكر هنا فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، وجاء في رواية كالجوبة، يعني صارت مثل الدائرة، مثل الدائرة، يعني الأمطار موجودة حول المدينة لكن وسط المدينة كالدائرة فيها شمس، يعني لا يوجد فيها أمطار، وهذا يعني علامة من علامات النبوة. ونكتفي بهذا القدر من التعليق، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.